جلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد مضى معنا ثلاث قواعد من القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى، والتي ذكرها المؤلف وفقه الله في كتابه المشهور القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا. ونحن الآن في القاعدة الرابعة، والتي أشار إليها بقوله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته. نحن قلنا في مرات سابقة إن الاسم يدل على صفة أو يتضمن صفة، وذكرنا كلام أهل العلم أو كلام الفرق فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فكل اسم له دلالة، وأسماء الله أيضا لها دلالة على صفاته، لكن هذه الدلالة خاضعة لأقسام الدلالة المشهورة عند المنطقيين وعند الأصوليين. ونحن قلنا إن الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فأسماء الله سبحانه وتعالى دالة على ذات الله وعلى صفاته بهذه الأنواع الثلاث من أنواع الدلالة أو الدلالة أو الدلالة. كل هذه ألفاظ وردت ثابتة فيما يتعلق بالدلالة. الدال مثلثة، يقال دلالة ويقال دلالة ويقال دلالة، وأفصحها الدلالة بالفتح ثم الدلالة بالكسر، وأضعفها الدلالة بالضم. أضعفها الدلالة بالضم. والدلالة مأخوذة من الدليل، الدلالة مأخوذة من الدليل، والدليل هو المرشد إلى الشيء. الدليل هو المرشد إلى الشيء، وهذا يختلف باختلاف من يوصل. فيقال مثلا يطلق الدليل على العاقل وهو الإنسان، ويطلق على غير العاقل، يطلق على العاقل وهو الإنسان ويطلق على غير العاقل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان دليله في هجرته من؟ عبد الله ابن في هجرته من هو؟ ها؟ لا، هذا صاحبه ابن أبي قحافة، هذا صاحبه، لكن الدليل لم يكن من المسلمين، عبد الله ابن أريح. نعم، فكان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. والحيوان قد يكون دليلا إذا كان حيوانا معلما، فهو يوجه هذا الإنسان إلى حيث يريد. فمثلا الكلب دليل إلى الصيد، وهناك من الحيوانات المعلمة ما تكون دليلا إلى شيء من الأشياء أو هدف من الأهداف. وقال الشاعر: ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فإذا العاقل وغير العاقل يمكن أن يكون دليلا، والغير عاقل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حيوانا أو يكون جمادا. فالحيوان معروف، والجماد كما لو كان مثلا هذا الكتاب دليل إلى فن من الفنون فيقال له دليل. ولذلك قال بعض المؤلفين كالمؤلف في مذهب الحنابلة، قال دليل الطالب، دليل الطالب يعني الموصل إلى الشيء، الموصل إلى الشيء. والمشهور عند الناس قاطبة ما يتعلق بدليل الهواتف، دليل الهواتف. إذن الدليل هو المرشد إلى الشيء، هو المرشد إلى الشيء سواء كان عاقلا أو غير عاقل. والدلالة مأخوذة من هذا، والدلالة مأخوذة من هذا الأمر، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. المؤلف رحمه حفظه الله أراد أن يبين أن أسماء الله تدل على صفاته بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فتارة تدل بالمطابقة، وتارة تدل بالتضمن، وتارة تدل بالالتزام. نأتي إلى تعريف كل واحد من هذه الثلاثة. دلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزائه، على جميع أجزاء هذا الشيء أو معنى هذا الشيء وأفراده، يدل على جميع أجزائه وأفراده. وسنأتي بمثال يتضح لكم، لكن الآن مرحلة التعريف. المطابقة هو دلالة اللفظ أو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء المعنى وأفراده، على جميع أجزاء المعنى وأفراده، هذا الأول. الثاني دلالة التضمن، وهو أن يدل اللفظ على جزء معناه، على جزء معناه. الأولى المطابقة هو أن يدل على إيش؟ على جميع معناه. والتضمن يدل على إيش؟ على جزء معناه، على جزء معناه. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهو أن يدل اللفظ على لازم، على لازم خارج عنه، على لازم خارج عنه. هذه الآن أنواع ثلاثة ذكرها المؤلف هنا في قوله بالمطابقة والتضمن والالتزام. طيب نأتي بمثال حتى نفرق بين الدلالات، لأن البعض يشكل عليهم معنى الدلالات. نأتي بمثال من أمثلة دنيوية. عندنا السيارة، السيارة نعم دابة مصنوعة، دابة مصنوعة، يمكن أن نوقع عليها أنواع الدلالة التي ذكرها المؤلف. فنقول السيارة إذا أردنا أن تدل على، أن تدل دلالة مطابقة، فتكون السيارة دالة على إيش؟ على جميع أجزائها. ما هي جميع أجزاء السيارة؟ ها؟ أشياء كثيرة: الإطارات، نعم، المكينة الذي يسمى هذا الخارج البودي، نعم، والداخل المراتب، وكل ما يتعلق بأجزاء السيارة. المهم أن السيارة دلالة مطابقة عليها أنها دالة على جميع هذه الأجزاء. فأول ما يتبادر لذهنك إذا قيل سيارة، هل تتصور سيارة بلا إطارات؟ هل تتصور سيارة بلا مكينة؟ نعم. هل تتصور سيارة بلا مقاعد؟ أول ما يتبادر إلى الذهن السيارة هي التي تطابق كذا: إطارات، مراتب، المكينة وجميع أجزاء السيارة، هذا عند الإطلاق. فإذا لا يتصور أن تقول سيارة نعم خالية من هذه الأجزاء. فإذا دلالة لفظ السيارة نعم على جميع أجزائها دلالة إيش؟ دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. طيب حتى نوقع دلالة التضمن وهو النوع الثاني على هذا المثال، السيارة تتضمن إيش؟ تتضمن عدة أشياء، نعم تتضمن عدة أشياء، تتضمن المكينة، تتضمن الأبواب، تتضمن البودي، تتضمن المراتب الإطارات، هذه كلها أجزاء. ونحن نقول إن دلالة المطابقة تدل على جميع الأجزاء، دلالة التضمن تدل على جزء. فنقول إذن طالما أنها تدل على جزء نقول إذن السيارة تتضمن الإطارات، فالإطارات جزء من إيش؟ جزء من السيارة، جزء من معناها، جزء من معناها. طيب إذن الآن عندنا أمران، لفظ السيارة يدل بدلالتين الآن، دلالة المطابقة وهي أنها تدل على جميع الأجزاء المكونة منها السيارة، ودلالة التضمن وهي أن تدل على جزء معين، فهي تدل على الإطارات من جهة لوحدها، وتدل على نعم المكينة لوحدها، وتدل على مراتبها لوحدها، وعلى البودي لوحده، وعلى هذا لوحده. فهذه إذن هي دلالة التضمن. طيب دلالة الالتزام كيف نطبقها على السيارة هذه؟ تعريف دلالة الالتزام هو أن يدل اللفظ على لازم خارج عنه، يعني نفهم من هذا أن اللازم يكون خارج عن مسمى السيارة، صح ولا لا؟ ماذا يلزم من وجود السيارة؟ ها؟ كيف؟ السير؟ هل يلزم إذا وجدت السيارة هل يلزم أن يوجد سائق؟ يمكن أن تكون سيارة بلا سائق. ها؟ نعم. السيارة تدل على الصانع، هل يمكن سيارة تنزل هكذا بلا صانع؟ السيارة تدل على الصانع، أما على السائق لا. ولا بد حتى نعرف كيف دلت على الصانع نقول هو أن يدل اللفظ على لازم شيء لا بد أن يكون لازم خارج عن هذا الشيء، سواء كان سيارة أو ما عدا. فالسيارة لا يمكن أن توجد سيارة إلا بصانع، كما أننا نقول لا يجوز أن يوجد هذا الكون إلا بخالق، هل يمكن كون بلا خالق؟ ما يمكن. طيب إذن الآن أنواع الدلالة أو أنواع الدلالة ثلاثة، المطابقة والتضمن والالتزام، طبقناها على مثال إيش؟ على مثال السيارة. اتضح لكم إذن الفرق الآن بين أنواع الدلالة الثلاثة. نأتي نطبق ما ذكرناه على كلام المؤلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. نقول الخالق لفظ دل على جميع أجزائه، ما هو جميع أجزاء اللفظ؟ صفة الخلق، أن يكون هذا الخالق عنده صفة الخلق، لو لم يكن خالقا نعم قد لا يدل على هذا، لكن نقول إنه في حق الله يدل وإن لم يوجد خلق. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، ولم يستفد اسم الخالق من الخلق، وإنما هو خالق قبل أن يوجد الخلق. المهم أن لفظ الخالق يدل على ذات الله، عرفنا أن لفظ الخالق يدل على الله، على الذات، ذات الله عز وجل، ويدل على صفة الخلق في المطابقة. فكان إذا جميع معاني لفظ الخالق جميع الأجزاء نعم دالة دلالة إيش؟ دلالة مطابقة. فالخالق أجزاء هذا اللفظ هو الصفة للذات نعم وصفة دلالتها على الذات وصفة الخالق. فإذا هذه الدلالة دلالة مطابقة. طيب قال ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. في الأول دلالة المطابقة، في الثاني دلالة التضمن، هو أن يدل على جزء معنى. وقلنا إن جميع المعاني هنا أو الأجزاء هي إيش في حق الله؟ على الذات وعلى صفة الخلق، هذا المطابقة. التضمن هو أن يدل على صفة الخلق لوحدها وعلى ذات الله لوحدها، فصارت الدلالة دلالة إيش؟ دلالة التضمن، لأنها تدل على إيش؟ على جزء من المعنى وليس على جميع أفراد المعنى. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ما علاقة لفظ الخالق بالعلم والقدرة؟ ما هو وجه الارتباط بين اسم الخالق وبين العلم والقدرة؟ نقول وجه الارتباط بين هذين الأمرين، هل يتصور وجود خالق لا يقدر على الخلق؟ هل يمكن؟ طيب هل يتصور وجود خالق لا يعلم كيف يخلق؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. طيب إذا عدنا إلى السيارة، هل يمكن أن تأتي سيارة نعم ويصنع إنسان سيارة وهو لا يقدر على صناعتها؟ نعم، أول ما نرى نقول ما شاء الله هذا الإنسان قدير على هذه الصناعة. طيب هذا الذي صنع هل يمكن أن يصنعها جزافا أو يكون عنده علم بكيفية الصناعة؟ لا بد أن يكون عنده علم بكيفية الصناعة. فإذا علمنا الصانع للسيارة، وعلمنا أيضا لكونه سمي صانعا أنه يلزم من تسميته صانعا أن يكون عليما بالصناعة وقديرا عليها، وإلا فكيف يكون صانعا؟ كيف يتم يوصف بهذا الفعل أو يسمى بالصانع وهو لا يستطيع؟ كذا في حق الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل خالق، فهل يمكن أن يكون خالقا وليس قديرا على الخلق؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يكون خالقا ولا يعلم كيفية الخلق؟ لا يمكن. إذن اسم الخالق دل على صفة العلم والقدرة دلالة ايش؟ دلالة التزام، لان العلم والقدرة امر خارج نعم عن هذا المسمى، عن لفظ الخالق. العلم والقدرة لفظ خارج عن مسمى نعم عن لفظ الخالق، عفوا خارج عن لفظ الخالق. فاذا علمنا هنا ان دلالة التزام دلت على العلم والقدرة من هذا الباب، واضح؟ ثم أراد أن يبين، قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، لاحظوا لما ذكر خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، أعلمهم، لأنه لا يمكن أن يتم خلق السماوات والأرض دون علم ولا قدرة، فربط الخلق بإيش؟ بالعلم والقدرة. وهذا دليل دال على ما ذهبنا إليه فيما يتعلق بالالتزام، دليل على ما ذهبنا إليه فيما يتعلق بالالتزام. قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ولا شك أن دلالة الالتزام من الدلالات المهمة التي يستخدمها طالب العلم ويستخدمها الأصوليون، فإن لم يوفق الإنسان إليها ضعف في الاستدلال وفي التحصيل، وإن وفق إلى فهم التلازم ودلالة الالتزام فإنه يوفق في التحصيل. لنضرب مثالا لو جاء إنسان أو سأل سائل قال هل يمكن أو هل يجوز أن يصبح الرجل في نهار رمضان في رمضان هل يجوز ان يصبح الرجل صائما وهو جنب؟ يعني يدخل وقت الفجر وهذا المسلم جنب، فهل يجوز ان يمسك وهو جنب؟ يعني يصبح صائما وهو جنب. واضح المثال؟ نعم. انسان مثلا جامع اهله او احتلم فاذن عليه الفجر فهو على ايش؟ على جنابة، لم يغتسل بعد، فهل يجوز ان يصبح الانسان جنبا وهو صائم او لا يجوز؟ من يملك التحصيل بدلالة الالتزام سيكون عنده جواب، ومن لا يملك التحصيل نعم فسيغيب عنه الجواب، فسيغيب عنه الجواب. نقول نعم انه يجوز. كيف يجوز؟ نقول قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، حتى قال نعم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فنحن نعلم انه من وقت الافطار الى طلوع الفجر يجوز للزوج ان يجامع زوجته، ليس كذلك؟ ويمكن ايضا للنائم ان يحتلم من بعد الغروب الى طلوع الفجر. طيب كيف عرفنا ان هذا يجوز؟ اذا استخدمنا الجواز الى اخر وقت وهو طلوع الفجر، قال حتى يتبين، فهذا الرجل جامع فلما انتهى اذن الفجر، والله سبحانه وتعالى يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، فيلزم من هذا انه يصبح جنبا، فدل على الجواز، لانه لو كان محرما لاستثنى الله وقال الا من كان جنبا. فعلمنا جواز هذه المسألة بايش؟ بدلالة الالتزام، وهذا وجه كونها مفيدة في هذا الباب كما ذكر المؤلف. طيب نضرب مثال آخر. عندنا في الوضوء غسل ايش؟ غسل الوجه. عندنا في الوضوء من فروض الوضوء غسل ايش؟ غسل الوجه. طيب ونحدد الوجه كما حدد الفقهاء انه من ايش؟ من منابت الشعر، نعم، الى ما سفل، بعضهم يدخل معه ما استرسل من اللحية. الشاهد ان البداءة هنا نشير الى البداءة وهو منابت الشعر. فاذا قلنا انه يلزم غسل الوجه كاملا، فهل يستطيع احد ان يغسل وجهه كاملا دون ان يتبلل الشعر؟ ما يمكن، وهذا صعب التحرز. حتى تغسل جميع الوجه لابد ان تغسل شيئا من المنابت، واحيانا يكون المنبت هنا نازل وهذا اعلى بقليل، فلاجل ان تغسل وتعم الوجه جميعا لابد ان تغسله الشعر. فعلمنا ان غسل الشعر هنا واجبا بايش؟ بدلالة الالتزام. ويدخل في هذه الدلالة يدخل من جهة اخرى ما يتعلق بما لا يتم الواجب الا به، هذا يدخل في مسمى الالتزام، لانه يلزم هذا الامر، لانه لا يتم هذا الا به. هذا مثال ما ذكره المؤلف في تحصيل الفائدة. نعم.
واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا صح ان يكون لازما فهو حق، وذلك لان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولان الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. واما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات.
انتقل انتقل المؤلف بعد هذا الى مسألة مهمة، وفائدة هذه الدلالات او ينتج عن الحديث عن هذه الدلالات ينتج فائدة او مسألة مهمة، وهي ما يخوض فيه اهل التعطيل، ما يخوض فيه اهل التعطيل واهل التمثيل والتشبيه. تعلمون ان الذين ينفون صفات الله عز وجل يقولون ليس سميعا ولا بصيرا، ما هي حجتهم في هذا؟ يقولون لاننا لو اثبتنا السمع والبصر فنكون حينئذ شبهنا سمع الله وبصره بايش؟ بسمع المخلوقين وبصرهم. فهم يقولون يلزم من اثبات السمع والبصر لله يلزم منه ايش؟ يلزم منه التشبيه. لو اثبتنا لله يدا، هذا يقول اهل التعطيل الذين هم مخالفون لاهل السنة والجماعة، يقول لو اثبتنا لله يدا فانه يلزم من ذلك ان تكون يده كيد ايش؟ كيد المخلوقين، ونحن لا نريد ان نشبه الله بالمخلوق. ولو اثبتنا له رحمة فان رحمة الله تكون كرحمة المخلوقين، فلذلك قالوا ننفي جميع الصفات حتى لا تشابه صفات المخلوقين. هذا قول اهل التعطيل. المؤلف دخل في هذه المسألة، وهي مسألة ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق. لماذا هو حق؟ لان كلام الله ورسوله حق ولازم. نقول ان هناك كلاما لله وكلاما لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما من كلام في العموم، ما من كلام الا وله لازم، اليس كذلك؟ ما من كلام الا ويلزم منه شيء، لكن هذا اللزوم يختلف، هذا اللزوم يختلف بين الخالق وبين البشر وبين المشرع وهو الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البشر. فنقول ما كان لازما من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وصح أن يكون لازما فهو حق، وأما ما لم يكن لازما فهو ليس بحق. نأتي بمثال وهو الذي سبق. إذا جاء أهل التعطيل وقالوا إن الله يقول نعم وهو السميع البصير ويقول ولتصنع على عيني، فإذا أثبتنا البصر يلزم من إثبات البصر مشابهة المخلوق، فهم يقولون يلزم من كلام الله مشابهة المخلوق، ويلزم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات السمع والبصر مشابهة المخلوق. نقول لهم قفوا، نحن معكم أن لازم القول قد يكون قولا، لكن نفصل، نقول إن كان هذا القول هو قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فلازمه لازم إذا صح أن يكون لازما. فننظر لمثالكم هنا، أنتم تقولون يلزم من السمع، من إثبات السمع لله ومن إثبات البصر لله أن يكون مشابها للمخلوق، ونحن نقول لكم من قال لكم إن هذا يلزم؟ هذا لا يلزم، فإن سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، وبصر الله يختلف عن بصر المخلوق، فإذا ليس هناك لازم. هل هناك لازم؟ ليس هناك لازم، فاللازم فهمتموه بعقولكم القاصرة، وأما نحن فنقول إن لله سمعا لا كسمع المخلوقين، وله بصرا لا كبصر المخلوقين، وله يدا لا كيد المخلوقين، ورحمة لا كرحمة المخلوقين، وقدرة لا كقدرة المخلوقين، وهكذا إلى آخره. فإذا ادعاؤكم هنا أن لازم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم نعم باطل، ليس بصحيح، فإنه لا يلزم منه التشبيه، فإنه لا يلزم منه التشبيه. هذا القسم الأول إذا كان اللازم في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. الله سبحانه وتعالى علمه واسع ويعلم ما قال ويعلم دلالات ما يقول ويعلم دلالات ما يقول، ولا يمكن أن يقول الله سبحانه وتعالى شيئا يكون اللازم منه باطل. لاحظتم؟ لا يمكن أن يقول الله عز وجل شيئا يكون لازمه باطلا، فإنما قاله فإن لازمه يكون حقا لا باطلا. وهذا بالاتفاق اتفاق أهل العلم أن لازم قول الله ولا لازم قول الله ولازم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، كله حق، لكن الناس يخطئون في فهم هذا اللازم. فأهل التعطيل أخطأوا فظنوا أن إثبات السمع لله يلزم منه مشابهة المخلوقين، فكان اللازم هنا لازما خاطئا جاء من عقولهم وليس هو اللازم المراد من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما رجعنا